بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على رسول الله. كان البحث تنبيه، وقلنا أن البحث في هذا التنبيه نورده في ثلاث جهات. الجهة الأولى في عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير في جريان قاعدة التجاوز داخل العمل، فلو شك في السجود وهو في حال النهوض للقيام يعتني بشكه ويرجع ويسجد. قلنا أن هنا توجد رواية معتبرة عبد الرحمن الثانية كانت طاهرة في أن من شك في الركوع رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع قال قد ركع، حيث استدل ذلك على أنه لا يعتنى بالشك في المقام. ففصل صاحب المدارك بين الشك في الركوع حين الدخول في مقدمات السجود وهو الهوية إلى السجود فلا يعتني بالشك، وبين الشك في السجود حين فعل دخوله في مقدمات القيام كالنهوض فيعتني به. يوغش في ذلك من قبل صاحب الحدائق الخضر لأنه لا بد إما من الالتزام بكفاية الدخول غير في جريان القاعدة مطلقة فما بالشك في السجود أيضا، أو عدم كفاية ذلك فلا بد من الاعتناء بالركوع أيضا. ونوقش في كلام صاحب الحدائق بأن هذه خب ليست عقلية حتى لا تقبل التخصيص، قاعدة شرعية تعبدية الشارع خصصها بهذه الرواية. إلا أنه الإنصاف أن كلام صاحب الحدائق لا يخلو من وجاهة كما أشرنا بالأمس، من أنه هذه الروايات كلها تشير إلى قاعدة خب لا تشير إلى قاعدتين. هذا الظهور في الروايات قوي جدا، خصوصا هذه الرواية هذه قطعة من رواية واحدة لعبد الرحمن التي ذكر في صدرها أنه يشك في السجود وهو ينهض فيقول يسجد. والعرف حينئذ يقول هذه القاعدة الواحدة موضوعها مطلق الدخول في الغير حتى المقدمة، أو موضوع الدخول في الغير الذي هو جزء من الواجب، واحتمال أن تكون قاعدة خاصة في خصوص الشك في الركوع بعدما يهوي إلى السجود غير قاعدة التجاوز. هذا الاحتمال الإنصاف أنه ملغي عرفان وفقهيان. فالتعارض لا بد منه، التعارض بين الفقرتين من رواية عبد الرحمن، بل بين التعارض أيضا بين رواية عبد الرحمن وسائر الروايات، لا بد لمن يريد أن يعمل بهذه الرواية من أن يفتش عن وجه جمع بينه وبين سائر الروايات وبين نفس الرواية السابقة لعبد الرحمن والتي من المظنون قويا أنهما مقطعة في الحديث. ولا يقال أنها لي قاعدة شرعية والقاعدة الشرعية يكون نحن أتباع الدليل فيها، فإن الدليل إذا كان متضاربا متنافيا عرفا لا بد من حل وجمع بينهما، بحيث إما يقدم هذا مطلق الدخول في الغير أو يقدم ذاك على هذا، حينئذ لا بد من مخلص. وقد ذكرنا في الأمس التحصيلي وجهين للجمع، يوجد وجه ثالث للجمع يبدو أنه أولى وأصح من الوجهين السابقين. وحاصل هذا الوجه للجمع أن يقال بأن هذه الرواية الثانية لعبد الرحمن ابن أبي عبد الله رجل شك أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، شك في حال الهوية إلى الركوع إلى السجود، لا شك بعد الوصول إلى السجود ونحو ذلك مما قيل في الوجهين السابقين إما من باب التقييد أو من باب الاستظهار. ومع ذلك لا يعتني بشكه على القاعدة لجريان التجاوز فيه على القاعدة، فلا تكون هذه الرواية معارضة مع شيء من روايات قاعدة التجاوز ولا الرواية الأولى لعبد الرحمن بن أبي عبد. والوجه في ذلك هو أن من يشك في الركوع بعد أن يهوي بعد أن يهوي يشوك يكون هذا الإنسان عادة قيامه الذي هوى منه قد جاء به بنية أنه قيام بعد الركوع، ولهذا هوى إلى السجود، فيكون القيام الذي حققه هو القيام بعد الركوع، والقيام بعد الركوع جزء من أجزاء الصلاة مترتب على الركوع. فرز دخوله في الجزء الذي بعد الركوع، أحرز أنه قد جاء بقيام بنية أنه قيام قبل بعد الركوع، لا قيام متصل بالركوع، إذ بهذا هوى إلى السجود وإلا لم يكن يهوي. فعادة من يهوي إلى السجود يكون ما جاء به من القيام قد جاء به بنية أنه بعد الركوع، القيام المتصل بالركوع الذي هو قبل قائم. فإن من يشك في الركوع وهو قائم بعد لم يهوي، يشك في أنه ركع أم لم يركع، ذاك الإنسان يشك في قيامه أيضا، أنه هل جاء به بنية القيام بعد الركوع أو هو قد جاء به بنية القيام المتصل بالركوع. ومن هنا نفصل الشك في الركوع بعد الهوية إلى السجود وبين الشك في الركوع في حال القيام. في الشك في الركوع في حال القيام يكون الشك في المحل لا بعد المحل، فينبغي أن يركع كما دلت عليه روايات أيضا على القاعدة، الشك في المحل واضح، روايات أيضا دلت على صحيحة الحلب شك أنه ركع أو لا يركع وهو قائم يركع، لأن من يشك في أنه ركع أو لا وهو في حال قيام عادة يشك في حال قيامه أيضا، أن قيامه أي قيام من هذا القيام، فهو لا يحرز أن هذا القيام يبني على أنه قيام بعد الركوع، إذ لو كان يبني بعد لم يتحرك حركة تكشف عن أنه قد بنى في قيامه أنه قيام بعد الركوع، فلا محالة لا يحرز أنه جاء بالعمل المترتب على الركوع، وإنما غاية ما يحرزه أنه جاء بالعمل الذي قبل الركوع هو القيام. فيكون شك في المحل لابد أن يركع على القاعدة لعدم التجربة، وللرواية الخاصة رواية الخاصة الواردة في من شك في الركوع في القيام يركع. وأما من يهوي وفي حال الهوي يشك في أنه هل ركع أم لم يركع، يعني أنه يحرز بنفس هوية إلى السجود أن قيامه كان قياما قد جاء به بعنوان أنه بعد الركوع ولهذا هوى، فكان ولو ارتكازا يحرز أن قيامه الذي هوى منه إلى السجود كان قد فعله وقد جاء به باعتقادي وبنية أنه قيام بعد الركوع، وحينئذ يكون ذلك محرزا لتحقق التجاوز بالنسبة للركوع، لأنه يكفي في صدق التجاوز أن يكون المكلف قد جاء بأحد الأجزاء المترتبة على الجزء المشكوك بنية أنه ذلك الجزء. ميزان في صدق التجاوز إمكان التدارك، كان التدارك وإلا لما كان يجري قاعدة الفراغ في كثير من مواد تطبيق قاعدة الفراغ، مثلا من شك في التكبير وهو في القراءة وفي القراءة وهو في السورة وفي القراءة وهو في الركوع، في كثير من هذا في السجدة الثانية وهو في القيام إمكان التدارك موجود، إذ لا يلزم من التدارك زيادة ركن أو نحو ذلك. إذن فالميزان في صدق التجاوز أن يكون المكلف قد دخل في العنوان الذي هو بعد ذاك العنوان المشكوك فيه وأوجد ذاك العنوان بحسب اعتقاده ونيته وقصده أو ذلك العنوان، وهنا المكلف قد أوجد القيام الذي هو بعد الركوع بنفس هويه إلى السجود، قد أحرز أنه قد حقق هذا، دخل في هذا الغير الذي هو القيام بعد الركوع. وعنوان القيام بعد الركوع فرقه عن القيام قبل الركوع فقط بلحاظ ما ينويه، صحيح بينهما فرق في داخل المركب، حيث أن محل القيام بعد الركوع بعد الركوع ومحل القيام المتصل بالركوع قبل الركوع، إلا أن هذا فرق بلحاظ المحل، فرق بلحاظ الذات ذاتيهما، لا فرق بينهما إلا من حيث أن ذاك ينوى به القيام قبل المتصل بالركوع الذي هو أحد أجزاء الصلاة، وهذا قيام بعد الركوع ينوى به أنه قيام الذي هو بعد الركوع الذي هو الجزء الآخر من أجزاء الصلاة. والمكلف هنا يحرز أنه قد ثاني بذات الجزء الثاني، يحرز أنه قد به، لكن يشك في أن هذا بها هل وقع لها الركوع
فتكون هذه مصداقا للمأمور به. أو ليس بعدها الركوع، نوى القيام قبل بعد الركوع وهو بعد لم يركع خطأ، نوى القيام بعد الركوع فجاء بذات القيام غاتم، لم يأتي به في محله بل جاء به قبل محله، لأن محله هو أن يأتي به بعد أن يركع،
فلا يكون صحيح إلا أن هذا يكفي في صدق التجاوز، لأن هذا الإنسان
قد جاء بذات الجزء الذي يلي الجزء المشكوك فيصدق عليه التجاوز حقيقة إلى أي تصرف وتأويل وتقييد ونحو ذلك من
الكلمات التي تقدم يكون أهمي بعدية وقبلية
لا ذاك ترتيب في العمل، ذاك بعد من حيث الترتيب، لو أن الإنسان سجد قبل الركوع ذات السجود جاء به، إنما أخل بصلاته إنما أخل بصلاة من يأتي بالسجود قبل الركوع إنما يخل بصلاته، لا من ناحية الأمر بالسجود بل من ناحية الترتيب بين السجود والركوع، حيث أن السجود
يعني
حيث أن السجود كان مشروطا بأن يقع بعد
قيام من قبل الركوع، بس ودي خد شيء كم تكون بده بقي قيام من قيام بعد الركوع.
إذا نوى، إذا جاء منه نية حقيقية، قد جاء بذات الجزء، بذات هذا الجزء من الواجب وهو القيام بعد الركوع جاء به، أم لم يأتي به في محله، جاء به في غير محله تماما كمن يسجد قبل أن يركع، لو جاء بإحدى سجدتين قبل ذات السجود جاء به المأمور به في المركب، غاترم جاء به في غير محل، أفرض التصور أنه فسجد ثم بعد السجود التفت أنه لم يركع، قام وركع ونابع حسب الحقيقة الشيء الذي
إحراز بكون بقيام الدوم، يعني يخين درب ركوع إحراز كارده بقيام.
إحنا ينبغي أن نميز بين ذوات الأجزاء والترتيب بينها، ولا نميز بينها، لابد نميز بين ذات الجزء والترتيب بين الأجزاء، بين أجزاء المركب وبين الترتيب بينها شيء وذوات الأجزاء شيء آخر، فالفرق بين القيام بعد الركوع والقيام قبل الركوع من حيث الذات لا من حيث الترتيب بماذا يكون؟ يؤتى به بعنوان أنه بعد الركوع، وذاك يؤتى به بعنوان أنه قبل الركوع، هذا هو الفرق بينهما. إذن فبحسب الحقيقة في المقام يحرز المكلف أنه جاء بذات الجزء الذي هو بعد الركوع، لكن لا يدري هل جاء به مع الترتيب لا يحرز يحرز أنه جاء بذات القيام
قيام بعد الركوع
يحرز لا يحرز بأنه جاء بالسجدة بعد الركعة، يدري أن السجدة بعد الركعة
قيام إحراز بكون قيام بعد الركوع،
يحرز أنه جاء بالقيام بنية أنه قيام بعد الركوع، يحرز هذا الشيء، يحرز أن يحرز نيته مو يحرز الواقع، يحرز أنه جاء بهذا القيام بنية أنه قيام بعد الركوع لأنه هوى، إذ لو كان هذا القيام الذي جاء به لم يأتي به بنية أنه قيام بعد الركوع لم يكن يهوي هوى إلى السجود، لا يعرف يقول
بعد السجود بريش قيام قبل الركوع بعد الركوع،
فمن يهوي إلى السجود يعلم أنه كان في حال القيام قد ناوي بقيامه أنه قيام بعد الركوع، ولا كان يهوي إلى الركوع لا إلى السجود، والسائل افترض القيد يفهم هذه الخصوصية أن هذا الإنسان شكه في الركوع، شك بعد إحراز أن قيامه قد جاء به بنية أنه قيام بعد لأنه هوى إلى السجود، وحينئذ فيكون إحراز أنه جاء بالقيام بعنوان أنه قيام بعد الركوع، هذا الإحراز يكفي في صدق قاعدة التجاوز بين القيام الذي بعد الركوع والقيام الذي قبل الركوع من حيث الذات، لا فرق بينهما إلا من حيث النية، من حيث الذات بين القيامين لا فرق إلا من حيث النية وإلا من حيث الترتيب، والترتيب لفن آخر، نية أيضا محرزة، فأصل الجزء الآخر الذي هو يلي الركوع أصله يحرزه بقطع النظر عن الترتيب، بقطع النظر يحرز أنه امتثل الأمر المتعلق بذات هذا الجزء وهو جزء القيام الذي هو قيام بعد الركوع، نعم يشك أنه بشك بنحو المرتب جاء به، لو كان المشكوك وهو الركوع الذي قبله قد جاء به في محله، لو كان المشكوك وهو الركوع لم يأتي به إذا لم يأتي به في محله، فبحسب الحقيقة هذا بالدقة يرجع وارد الشك في الركوع بعد تجاوز الركوع والدخول في جزء يلي الركوع لا واقعا، فإن هذا خلف الشك، بل في تمام الموارد هكذا عندما يشك في أفرضه جاء بالسجدة الأولى أو لم يجب الآن قام من السجود إلى القيام نهض وقام، شك في أنه جاء بالسجدة الأولى أو جاء بالسجدة الثانية من دون السجدة الأولى، لو كان قد جاء بالسجدة ولنفترض السجدة الثانية أمر عنواني قصد، وإن كان ليس هكذا من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية السجدة الثانية يؤتى بها بعنوان الثانية والأولى يؤتى بها بعنوان الأولى، هو يحرز أن جاء بسجدة بعنوان الثانية لكن يشك أنه جاء بسجدة بعنوان الأولى أو لم يأتي بسجدة بعنوان الأولى، سجدة واحدة بعنوان الثانية. هذا الإنسان أيضا سوف يشك بحسب الحقيقة أن سجوده هذا هل هو السجود الأول أو السجود الثاني. بس كونه يشك أنه سجود أول أو سجود ثاني لا يعني أنه إذن لا تجري قاعدة تجاوز بلحاظ سجوده الأول، ولو حال النهوض، حتى في حال النهوض يجب تجري قاعدة تجاوز في حقه بلحاظ السجود الأول، وإن كان يمكن التدارك، فإن الميزان في جريان القاعدة صدق التجاوز لا صدق إمكان التدارك. وإلا لو كان الميزان في صدق في جريانه صدق إمكان التدارك، في جريانه إمكان التدارك لما جرت القاعدة في أكثر موارد التجاوز، إذ يمكن فيها التدارك، حتى الموارد المنصوصة في روايات التجاوز يمكن فيها التدارك. من يشك في القراءة وهو في السورة يمكن يتدارك السورة القراءة يقرأ من دون لزوم أي زيادة مبطلة في العمل بحسب الحقيقة. إذن ففي المقام يكون هذا الشك شكا مع صدق التجاوز عن الركوع، فتجري فيه القاعدة على القاعدة، وتكون الرواية مطابقة مع القاعدة، فيما إذا كان شكه في الركوع بعد الهوية إلى السجود، أي بعد إحراز أن قد جاء به بعنوان أنه القيام بعد الركوع الذي هو عادة يكون فيما لو كان الشك بعد الهوية. وأما إذا كان الشك قبل الهوية لا يحرز أنه قيام الركوع أو جاء به بعنوان، إلا في حالة نادرة، ولو أحرز في تلك الحالة أيضا لا بأس بأن يقال بجريان القاعدة قبل أن يهوي كان محرزا أنه قام بعنوان قيام بعد الركوع، لكن قبل أن يهوي شك. نقول أيضا إذا تصور شك من هذا القبيل عرفان نقول أيضا بجريان القاعدة، لأن هذا الإنسان قد جاء بالجزء الذي يرى الركوع، لا من باب أن الميزان في جريان القاعدة اعتقاد الجزء اعتراوز كما تصور أيضا، لا من باب احتمالي أو من باب دخالة اعتقاد التجاوز أو التجاوز الإحرازي حتى يقال هذا قد أحرز التجاوز عن الجزء الميزان التجاوز الواقعي. بس هنا التجاوز الواقع ترتيب، فإنه قد جاء بذات الذي يلي الجزء المشكوك فيه. أما وارد على التجاوز الذي يحرز إنما هو الإتيان بذات الجزء لا بالجزء بقيد ترتيب بينه وبين المشكوك، لأن المشكوك مشكوك، فكل كن في جزء يؤدي إلى الشك في أن الجزء الذي جاء به ودخل فيه الغير الذي دخل فيه هل هو بمحله أو في غير محله، إذ لو لم يكن قد جاء بالمشكوك فالجزء الذي دخل فيه ليس بمحله، إذ لم يأتي به بحسب الترتيب المأخوذ في المركب. بوجه نستطيع أن نعالج هذه الرواية، ولا بد أن يفصل كما فصل صاحب المدارك على القاعدة، لا بد أن يفصل بهذا التفصيل. شك في الركوع بعد أن، وبين من يشك في السجود وهو بعد لم يستوي جالسا لا تجد القاعدة، حتى في ذات الغير الذي هو مأمور جزء باب الدخول في المقدمات، وهذا ليس من باب الدخول في مقدمات الغير بل من باب الدخول في نفس الغير، هذا تتمة للجهة الأولى. أحرز الغير، أحرز ذاته بغض النظر عن تقيده بأن يكون بعد ذاك، بغض النظر عن تقيده بأن يكون بعد ذاك محرز. أنا أقول أن القيام الذي هو جزء بعد الركوع إنما هو ذات القيام، وأما كونه بعد الركوع هذا ينشأ من الترتيب والتقيد، وهذا التقييد في كل مورد قاعدة التجاوز مشكوك بالحاضر. الترتيب من ناحية تقييد كل جزء بأن يكون بعد الجزء الآخر في تمام موارد دخوله في الغير مشكوك فيه، فلا بد أن لا تجري القاعدة في شيء منها، لا بد وأن لا تجري القاعدة في شيء من الأمور. فمن يشك مثلا في السجود، من يشك في السجود أنه ركع أو لا أو لم يركع، سجود المأمور به هو السجود بعد الركوع، وهو لا يحرز أن هذا سجوده سجود بعد الركوع أو سجود قبل الركوع. لو كان الميزان في الغير، الغير بوصف تقيده بأنه بعد ذلك المشكوك، إذن فالشك في السجود ليس مجرى القاعدة. هنا ما هكذا، هنا ما هكذا، هنا بلحاظ المشكوك لا فرق بينهما، لا فرق، لا فرق بينهما من أي إنما جئتكم النية من باب أن من باب إنما بينت النية من باب أن المتعلقات الأوامر الضمنية إذا كانت ذاتا واحدة فلا حين إذن لا يكون فرق بينها إلا بالنية، إلا بالعنوان، نية العنوان من قبيل الظهر والعصر، فإن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والوقت أيضا مشرك. بماذا يتميز الظهر عن العصر؟ يتميز بذات القيام بعد الركوع وذات القيام قبل الركوع من حيث الذات الجزآن على حد واحد. بماذا يتميز أحدهما عن الآخر؟ بالنية. إنما جئت بالنية لكي أبين أنه كل متعلقات الأوامر التي هي متشابهة
من حيث الفعل الخارجي. لا ميزة بينها من حيث الفعل الخارجي، تما بد أن يكون بالنية، وهذه قاعدة مسارية في تمام هذه الموارد. تجاوز عنه، جاء هذا الإنسان تجاوز عن الركوع لأنه جاء بالقيام بعد الركوع، لأنه جاء لم يأتي بالقيام بعد الركوع الواقعي، وإلا في السجود كذلك لم يأتي بالسجود الركوع الواقعي. الجزء الذي يأمر به في الصلاة السجود بعد الركوع، وهذا المكلف بشك في الركوع، يشك في أن سجوده سجود قبل الركوع أو بعد الركوع.
السجود ما تمش بعد الركوع، إن هو إخلاص كذا ده هم جاء إخلاص نحن.
ماذا؟
بعد
ذات السجدة، لا السجدة المأمور بها، السجدة المأمور بها هو السجدة بعد الركوع، وهذا يشك أنه هي المأمور بها أو ليس المأمور بها. السجدة المأمور بها في العمل مقيد، إذا أخذنا الترتيب قيدا في الأجزاء واشترط ذلك في الدخول في الغير، ففي كل موارد قاعدة التجاوز سوف نواجه نفس الإشكال، لأن السجدة المأمور بها كالقيام المأمور بها به تماما. السجدة المأمور بها في الصلاة عبارة عن السجدة المقيدة بأنها بعد الركوع، وهذا يشك أن سجدته سجدة بعد الركوع أو سجدة قبل الركوع. السجدة قبل الركوع ليست مأمورة بها وليس جزءا من الصلاة،
يعني بإنه أجر بعد الركوع بالدرس
هناك أيضا يقول لو كان قيامي بعد الركوع كان هو الجزء. هي التي يقولها السيد هناك صادقة، عندما يهوي إلى السجود ويشك في أنه ركع أم لا، يقول قيامي قد جئت به بنية أنه قيام بعد الركوع، لو كان قد ركعته سخلت في غيره. وإن شئتم قلتم أن الميزان في صدق الدخول في الغير والتجاوز هو أنه على تقدير وجود المشكوك يكون التجاوز صادقا والدخول في الغير صادقا. هذا خوش تعبير اللي عبر به السيد. كلما صدق عنوان التجاوز والدخول في الجزء الذي يلي الجزء المشكوك على تقدير تحقق المشكوك، لا على تقدير عدم تحقق المشكوك، فإنه على تقدير عدم تحقق المشكوك لا يصدق الدخول في الغير في كل موارد قاعدة التجاوز. يشترط في جريان قاعدة التجاوز عن المشكوك ويصدق الدخول في الغير الشرعي المترتب على المشكوك واقعا. هذه القضية الشرطية لا بد أن تكون صادقة، الشرطية صادقة في المقام، فإنه المكلف عندما يهوي إلى السجود وفي أثناء الهوي يشك في الركوع أو لم يركع، والمفروض أنه قيامه لأنه هوى إلى السجود قيام بنية أنه قيام بعد الركوع، لو كان مشكوكه وهو الركوع متحققا، فقد دخل، فإن الدخول في الغير هو القيام الذي يؤتى به بعنوان قيام بعد الركوع، فقد دخل في الغير، فيكون التجاوز صادقا على نحو القضية الشرطية، يكون هذا المورد بعد التجاوز كما هو في تمام الموارد. فلو اشترطنا في التجاوز والدخول في الغير الدخول في الغير بما هو مقيد بتحقق ذاك المشكوك لم تجر القاعدة في أي مورد، ولو اكتفينا بالدخول في ذات الغير أو قولوا بصدق القضية الشرطية وهو أنه على تقدير تحقق المشكوك يكون الدخول في الغير صادقا، فهذا في المقام صادق، إذ لو كان الركوع متحققا هذا المكلف قد أتى بشيء من الواجب المأمور به من ضمن المسمى في المركب، قام بعد الركوع قد جاء به لأنه أحرز أنه قيامه كان بنية أنه قيام بعد الركوع، فيكون الدخول في الغير صادقا. وهلا في من يرفع رأسه من السجدة قبل أن يستوي جالسا ويشك أنه سجد أو لا، هناك حتى لو كان سجد واقعا دخول في الغير بعده غير صادق لأنه لم يأتي بجزء من الأجزاء الأخرى. نعم لو استوى جالسا وأتى بجلسة الاستراحة التي هي أيضا أحد أجزاء الصلاة يصدق الدخول في الغير، كما في نفس رواية عبد الرحمن، ولهذا قيده قبل أن يستوي جالسا كأنه سجد أو لم يسجد قال يسجد. إذن فرواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ليست على خلاف القاعدة، ومن الناحية الفقهية طبق القاعدة تعزز القاعدة بحسب الحقيقة، فلا بد من التفصيل بين الشك في الركوع حين الهوية إلى السجود الذي يحرز عادة أن القيام الذي جاء به وهوى منه إلى السجود جاء به بعنوان أنه قيام بعد الركوع فتجر القاعدة، وبين من يشك في أنه ركع أم لم يركع وهو قائم، فإنه هناك عادة ليس هذا، فيكون الشك في المحل فلا تجر قاعدة، وكأنه وقع خلط بين الأمرين عند الأعلام فاستشكلوا في كيفية الجمع بين هاتين الروايتين. فبينما بهذا البيان ينحل أصل الإشكال، هذا كله في الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث هو أنه هل يكفي الدخول المستحب أو لا يكفي الدخول في الجزء المستحب، بعد خلوا لما بعد البحث البقية. المشهور بين المتأخرين كفاية الدخول في الجزء غير المستحب وعدم اشتراط كون الغير الذي يدخل فيه لصدق التجاوز أن يكون غيرا واجبا. فلو دخل في القدس وشك في أنه هل قرأ أم لم يقرأ لا يعتني. المشهور كما في العروة أيضا أنه لا يعتني بشكه في القراءة ويبني على أنه قد قرأ، لأنه يصدق التجاوز عن غير القنوت الذي هو غيره. يمكن أن يناقش في هذا التعميم بأحد وجهين. الوجه الأول أن قال أنه الدخول في الغير يراد في الجزء الذي هو جزء ثاني من المركب غير هذا الجزء الذي يشك فيه، هذا هو المراد بالدخول في الغير، يعني في الغير في الجزء الغير الذي يشك فيه والذي بعده يترتب عليه. والمستحب لا يمكن أن جزءا للواجب، فإن الحب تحيل أن يكون جزءا للواجب المركب، فإن المركب إما يكون مقيدا بهذا الجزء فيكون واجبا كسائر أجزاء، أو لا يكون هذا الجزء مأخوذا فيه فيكون الواجب مطلقا من ناحية هذا وجود هذا وعدم وجوده، فلا يكون هذا جزءا. فالجمع بين الاستحباب والجزئية غير معقول، الجمع بين استحباب شيء وكونه جزءا من ذلك المركب غير معقول، لأن الجزئية يستدعي انبساط الأمر عليه، أمر المركب الذي هو الوجوب عليه وهو ينافي الاستحباب. من هنا يقال بأن الجزء المستحب بالدقة غير موجود، الجزء المستحب للمركب الواجب غير موجود، وإنما يرجع لابد وأن يرجع ثبوتا الجزء المستحب لابد وأن يرجع إلى أمر إلى استحبابي مستقل عن الأمر المركب، قاتل أمر يمتثل في ضمن امتثال المركب من باب الأمر في الأمر، يمتثل هذا المستحب حين الإتيان بالمركب. فالقنوت مأمور به بأمر استقلالي مستقل عن أمر الصلاة، غاية الأمر يؤمر بالقنوت في الصلاة، أما المركب المأمور به الواجب هو سائر الأجزاء الأخرى للعمل وليس هذا جزءا فيه. فحينئذ إذا تمت هذه النقطة الثبوتية يقال الدخول في الغير لا يصدر الدخول في الجزء المستحب، لأنه المراد بالدخول في الغير كما قلنا الدخول في الجزء الذي هو الجزء المكتوب، وهنا فعل أجنبي عن المركب الذي شك في جزء من أجزائه ليه من ذلك المركب، لكي يصدق التجاوز عن محل الجزء المشكوك والدخول في غيره. هذا الكلام يمكن أن يجاب عليه بمناقشتين، جواب ومناقشة بلحاظ النكتة المبينة فيها، وجواب بلحاظ حتى مع قبول. أما النكتة المبينة فيها فيمكن أن يقال أن تصور الجزء المستحب بتصوير أمرين لا أمر واحد، أمرين بالمركب، أمر بالمركب الجامع بين الواجد للجزء والفاقد للجزء، وأمر بالجد للجزء بنحو الأمر الاستحبابي، وقد يكون في بعض الموارد بنحو الأمر الوجوبي أيضا هم يعقل. فيكون الجزء الذي هو مستحب مستحبا بما هو جزء لا بما هو كل مأمور به بأمر استقلالي، لكن بما هو جزء في المركب الثاني لا في المركب الأول، يعني أمر بالجامع وأمر بالفرد، نظير أن يكون أمر بجامع عتق الرقبة وأمر بعتق رقبة مؤمنة كأمر ثاني غير الأمر الأول، هناك جعلان ووجوبان، وجوب على الجامع ووجوب آخر على حصة من ذلك الجامع، جاب آخر غير الإجاب الأول، بحيث لو جاء المكلف بالطبيعة ضمن فاقد القيد جاء بالجامع سقط الأمر الجامع وبقي الأمر الثاني غير ممتثل، أو مثلا يكون قد عصاه إن كان قد فوته على المولى. ولو جاء بالواجد للقيد بالحصة الخاصة الواجد للقيد يكون قد امتثل كلا الأمرين. وقد جاء الأبحاث الأصولية أن يكون هناك شيء على تقدير وجوده يمكن أن يكون جزءا على تقدير عدمه لا يكون مضرا ولو امتثال أحد الأمرين، وفي موارد أخرى استفيد من هذا القاعدة. هنا نستطيع أن نستفيد من هذه القاعدة ونقول هنا يوجد أمر صلاة بلا قيد القنوت، وأمر بالصلاة المقيدة بالقنوت لا أمر بالقنوت. الأمر الثاني أيضا متعلقه الصلاة المقيدة بالقنوت، ويكون الأمر الثاني أمرا استحبابيا، ويكون القنوت جزءا فيه في متعلقه، لا أن القنوت مأمور به بأمر استقلالي، ويكون ظرف امتثاله عبارة عن داخل المركب الأول.
وحينئذ يمكن إجراء قاعدة التجاوز بلحاظ الأمر الثاني، المركب الثاني يكون القنوت جزءا فيه وقد خرج من القراءة المشكوكة ودخل في غيره، في غيره بلحاظ الأمر الثاني، فتعبده القاعدة بتحقق متعلق الأمر الثاني الاستحباب، يعني بتحقق متعلق الأمر الثاني أيضا، لأنه يكون حينئذ من الخروج عن جزء من المركب والدخول في جزء آخر من المركب، فتعبده القاعدة بتحقق القراءة التي هي متعلق الأمر الثاني، فيكون متعلق الأمر الأول أيضا متحققا. بيان القاعدة بلحاظ الأمر الثاني غاية ما يثبت، يثبت التعبد بوجود القراءة بما هي متعلق للأمر الثاني لا بما هي متعلق للأمر الأول. هذه الدعوة نقول أنها غير عرفية حينئذ، إذا عبدته القاعدة بأن حقق منه القراءة التي هم متعلق الأمر الثاني هم متعلق الأمر الأول، إذا بأنه جاء بالقراءة بلحاظ الأمر الثاني، فالعرف بعد أن يرى ترتيب تمام آثار تحقق القراءة، سواء كان هو الأمر هي أمر واحد وهو الأمر الثاني أو أمرين. لاحظنا الأمر الأول الذي يتعلق بالقراءة من دون أن يكون مقيدا بالقنوت حينئذ.
إذن قنوت فأثنين أمر دوم واجب مستحب جزئية ظرف
جزئي مستحب جزئي
وهم مشكلة قبلي ميادية هم إشكال قبلي بار ميادية
مستحب. لا الأمر الثاني أمر استحبابي، يعني
كل أمر بصلاة استحبابي،
يعني الأمر الثاني الأمر الثاني بكله استحبابي، الأمر الثاني بكله استحبابي وكل أجزائه أجزاء مثل سائر الأوامر المستحبة بالمركب. في الأوامر المستحبة بالمركبات لو خرج من جزء ودخل في الآخر ثم شك في أن الجزء السابق جاء به أو لا، أليسنا نجري قاعة الفراغ؟ نجري قاعة الفراغ ونجري قاعة التجاوز. كذلك هنا الأمر الثاني بالصلاة المقيدة بالقنوت، من يكون القنوت جزءا فيه، أمر استحبابي بهذا المركب حينئذ بلحاظ هذا الأمر الاستحبابي قاعة التجاوز تجري بالدخول في القنوت، قاعدة التجاوز تجربه بوقوع ما قبل القنوت من أجزاء هذا المركب الاستحبابي وهو القراءة. وبما أن هذه القراءة فيكون قد عبده ورتب عليه آثار كلا الأمرين، هذا ليس عليه فيه محذور إلا هذا المحذور الذي أشرنا إليه بأن يقول شخص أن القاعدة حينئذ تجري بلحاظ الأمر الثاني ولا يثبت الأمر الأول، وسقوط لا بد فيه من إثبات التعبد أو إحساس الوجداني لتحقق متعلق ذلك الأمر. بما هو ذلك الأمر؟ هذا بإجراء مسامحة عرفية، وأنه عندما تلقى القاعدة بلحاظ المركب الثاني المأمور به وتعبده بتحقق القراءة يكون بحسب الحقيقة معبدا له بتحقق تمام آثار القراءة قبل القنوت، حتى بلحاظ الأوامر التي لا يكون القنوت جزءا فيها من الأوامر الأخرى الاستحبابية أو الوجوبية. هذا وثانيا لو سلمنا أن الجزئية غيره لا نتصور الجزئية مع الاستحباب، لأن نحن بالبيان السابق تصورنا الجزئية مع الاستحباب، هم جزء للمركب وهم مستحب وهم يتحقق به امتثال الواجب، لكن لو قلنا أنه لا نتصور ذلك مثلا، مع ذلك قلنا أنه قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز تجري عند في الشك في القراءة عند الدخول في القنوت، من باب أن المراد من الجزء من الدخول في الغير الدخول في الغير الذي هو من مسمى المركب من أجزاء المركب ومسميات المركب بحسب الفهم العرفي، هذا الفهم الدقي العقلي الذي أبرز في هذا الإشكال. والعرف لا يشك أنه كل ما يسميه الشارع في المركب ويطرحه داخل المركب سواء بالدقة العقلية والتحليل العقلي في عالم الثبوت وعالم الجعل يرجع إلى التقييد أو يرجع إلى الأمر في الأمر، كل هذه التخريجات والفلسفات بحسب الحقيقة لا تنافي مع الصدق خروج عن شيء من هذا المركب والدخول في غيره من هذا المركب، وهذا هو الميزان، الميزان صدق الخروج وجزء مما سماه الله في المركب والدخول في جزء آخر مما سماه الله في نفس ذلك المركب. الآن تسميته من ناحية الجعل الثبوتي كيف يكون؟ يكون بعنوان أنه جزء بعنوان أنه مأمور به بالأمر الضمني أو مأمور به بالأمر الاستقلالي في من باب والأمر الأول يكون ظرفا لامتثاله. هذه تخريجات وليست مانعة هذه التخريجات عن صدق التجاوز لجزء من ما سمي في المركب والدخول في غير هذا يصدق حينئذ، يكفي في صدقه أن يكون هذا الشيء المستحب قد سماه الشارع في المركب. وإن شئتم قلتم أنه يكفي في صدق التجاوز والدخول في الغير الدخول في الغير بلحاظ ما يفهمه ما هو مصب الحكم الوضعي من الجزئية والشرطية بحسب الفهم العرفي لا بحسب الفهم الدقي العقل دقة وعقلان، هذا ليس جزءا مثلا لكونه مستحب، لكن عرفا هذا يعتبر جزءا، وهذا يكفي في صدق التجاوز عن بعض ما سماه الله والدخول في بعض آخر ما سماه الله الله ضمن هذا المركب. إذن فهذه المناقشة في غير محلها. المناقشة الثانية التي ذكرت في المقام هذا مختصر بعد خمس دقائق هم نذكره حتى المناقشة ذاك الثانية التي ذكروها ذكروا أن عنوان الدخول في المستحب لا يحقق التجاوز لبقاء المحل، فإن التجاوز قلنا أنه مسند والمضي إلى المحل محل المشكوك، ومحل المشكوك يعني ذاك الموقع والموضع الذي قيد به المشكوك في داخل المركب، والجزء المستحب لكونه مستحبا لا يكون الجزء الذي قبله مقيدا بأن يكون قبله، إذ لو كان مقيدا بأن يكون قبله فلو تركه المكلف كان الجزء السابق الواجب باطلا، لأنه لم يأتي بالقراءة التي تكون قبل القنوت. من يترك القنوت يلزم أن يكون قراءة لأن القراءة واجبة، فإذا كان الواجب مقيدا بأن يكون قبل المستحب فلو ترك المستحب كانت قراءته باطلة، ترك الواجب ترك قيد الواجب، وترك قيد الواجب يكون الواجب. إذن فالمستحب لكونه مستحبا لا يكون الجزء الواجب الذي قبله مقيدا بأن يكون قبله، نعم هو يكون مقيد بأن يكون بعد الجزء الذي قبله، القنوت مقيد بأن يكون بعد القراءة، يكون حينئذ قيد البعدية قيدا في المستحب، أما الجزء الذي هو قبل المستحب يستحيل أن يكون مقيدا بأن يكون قبل المستحب، إذ لو كان مقيدا بأن يكون قبل المستحب لكان الإتيان مع ترك المستحب إبطالا له، لأنه لم يؤت بالمقيد بالقراءة التي تكون قبل القنوت، وهذا خلف الاستحباب. إذن هذا يعني أنه في موارد الدخول في الجزء المستحب لا يكون للجزء الجزء الذي قبل المستحب لا يكون محله قد تجاوزه المكلف، إذ يشترط في صدق التجاوز عن المحل أن يكون المشكوك مقيدا بأن يكون قبل هذا الذي دخل فيه لكي يقال أنه قد تجاوزه، أما إذا لم يكن مقيدا قبل هذا الذي دخل فيه فلم يتجاوز محله بعده في محله يأتي بالقراءة الآن. إذن فلو شك في القراءة بعد الدخول في القنوت لا يصدق التجاوز لعدم صدق التجاوز عن محل المشكوك الجزء الواجب الذي شك فيه بعد الدخول في المستحب، حيث أن هذا الجزء المشكوك ليس مقيدا بأن يكون قبل المستحب، ومع عدم كون مقيدا بأن يكون قبل المستحب لا يصدق التجاوز ولا يصدق المضي. هذه مناقشة ثانية غير المناقشة الأولى، وهذه المناقشة أيضا يتضح جوابها مما تقدم، فإنه لو جعل الميزان من الدخول من التجاوز عن المشكوك والدخول في غيره التجاوز والدخول في غيره بلحاظ كل ما أخذ في المركب بحسب التسمية الشرعية للمركب، وقلنا أن المراد بالتجاوز ليس بمعنى إمكان التدارك، فإن إمكان التدارك حتى في الدخول في الغير الواجب في بعض الموارد يمكن تدارك المشكوك، إذ لا يلزم من تداركه شيئا. إذن فلا يصدق، فيصدق في المقام عنوان التجاوز والمضي للمشكوك أو لمحل المشكوك من المركب حينما يدخل في الجزء المستحب، لأن الجزء المستحب أصبح جزءا في المركب ولو بحسب الفهم العرفي الذي ذكرناه، فمن يدخل فيه ويشك في القراءة يكون قد شك بحسب الحقيقة في أحد الجزء الذي قد تجاوزه ودخل في غيره من المركب،
وما ذكر من أنه الواجب ليس مقيدا بأن يكون قبل المستحب، هذا ليس مقيدا بأن يكون في الوجوب، لكن مقيدا بأن يكون قبل المستحب في المركب الأعم من الواجب والمستحب. فرضنا أن المركب الذي يكون الميزان في صدق التجاوز يكون هو المعيار في قياس التجاوز في الغير، إليه كل ما سماه الشارع في هذا المركب سواء سماه تسمية لزومية أو سماه تسمية استحبابية، تجاوز بلحاظ المركب المسمى من قبل الشارع الذي هو أوسع من المركب المأمور به. فلو جعلنا الميزان جريان القاعدة والخروج والتجاوز والدخول في غير بلحاظ المركب الواجب بما هو واجب، نعم لا يصدق التجاوز، لكن لو جعلنا الميزان التجاوز والخروج عن شيء والدخول في غيره بلحاظ ما هو مسمى الشارع للمركب سواء الأعم من كونه واجبا أو مستحبا يصدق التجاوز، ولا يبعد دعوة أن ظاهر الروايات والثاني خصوصا مع وجودات في روايات قاعدة على المستحبات، من شك في الأذان وقد أقام، من شك في الإقامة وقد كبر، فالأذان والإقامة يبدو من كلامش من تطبيق الشارع في نفس روايات القاعدة المركب بالمعنى الأوسع من الواجب والمستحب، حيث أخذ مستحبات الصلاة أيضا ضمن المركب وافترض الشك في بعضها حين الدخول في غيرها، فقال من شك في الأذان وهو يدخل في الإقامة وهو كبر دخل أجرى قاعدة التجاوز بلحاظ هذه الخصوصات أيضا مما ولا نريد بهذا أنا المحل غير متجاوز عنه، فإن محل الإقامة والأذان قبل الصلاة فالمحل محفوظ، وإنما نريد بهذا أن الشارع من عندما لاحظ المركب لاحظ المركب الأعم من الواجب والمستحب في مقام تغيير المركب والشك في بعض أجزائه بعد الدخول في غيره، وكلها مساقها مساقا واحدا، شك في الأذان وقد أقام، شك في الإقامة وقد كبر، شك في التكبير وقد قرأ، شك في القراءة وقد ركع، وهذه كلها تطبيقات الرواية، شك في الركوع وقد سجد، هذا مساقا واحدا، مما يعني أن المركب الذي يلحظه ويلحظ الشك في بعض الدخول إلى غيره هو المركب الأوسع من الواجب من الواجب والمستحب، لا خصوص المركب الواجب بما هو واجب، وإلا كان ينبغي أن يحذف الأذان ويحذف التطبيق على الإقامة، لأن الأذان والإقامة من الشرائط المستحبة، من الأجزاء وشرائط القيود المستحبة في الصلاة في مركب الصلاة، وليست من القيود الواجبة في الصلاة. إذن فدعوى استظهار أن النظر إلى المركب كونه واجبا أو مستحبا هذه الدعوة قريبة إلى العرف، خصوصا مع هذا التطبيق الموجود في صدر روايات قاعدة التجاوز أو في رواية إسماعيل بن جابر، إذن فيتم حينئذ ما ذكره صاحب من بالدخول على التجاوز بالدخول في الغير المستحب إذا كان مسمى من أجزاء المركب. نعم هو وسع وقال أنه حتى إذا كان هذا المستحب ليس مستحبات المركب مستحب في نفسه أيضا عمم القاعدة بالنسبة إليه، بل عممه حتى إذا كان لا مستحب كان زيادة جاء بشيء زيادة ثم شك، هذه التوسعات بعد لا يمكن قبولها، لا بد من افتراض حقق التجاوز عن الجزء المشكوك بالدخول في غيره من المركب، هذه التي هي ليست من المركب لا يمكنه، هذه التوسع الزائدة عند صاحب العروة الإنصاف أنها غير مقبولة، وأما التوسع للمستحب فظاهر قبوله قبولها.